السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأسأله تعالى أن يقينا شرور أعمالنا وسيئات أفعالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء، وهي طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. صدق الله العلي العظيم. من أهم الآفات التي تصيب الإنسان حينما يشعر بقوته آفة الغرور. وآفة الغرور تعني التضخم في الذات وعدم التفكير في العواقب، مما يدفع الإنسان لاستخدام قوته في غير مكانها، في العدوان على الآخرين. وهنا مقتل الإنسان، لأن عنصر القوة يتحول لديه حينئذ إلى سبب للهلاك، إلى سبب للانحطاط والانحدار. هذا يحصل على الصعيد الفردي حينما يشعر الفرد بقوته، قوي ماليا، عنده ثروة كبيرة، يشعر بقوته العلمية، يشعر بقوته الجسمية، بأي لون من ألوان القوة. في الحالة السليمة القوة توظف في الاتجاه السليم حتى يستفيد الإنسان منها ويفيد الآخرين. في الحالة الخطأ حينما يصاب الإنسان بالغرور يستخدم قوته فيما يضره ويضر الآخرين. حين يعتقد أن امتلاكه لهذه القوة يتيح له أن يتصرف بلا حدود، وأن لا أحد يستطيع أن يقف أمام قوته، وهذا تفكير خاطئ. إذا كنت أنت تمتلك قوة في مجال معين فغيرك يمتلك قوة في مجالات أخرى، كما أن الظلم والعدوان يحول قوتك إلى وبال عليك. ولهذا على الإنسان أن يكون حذرا حين يمتلك القوة، ألا يصاب بسكر الغرور، لا يصيبه الغرور على أي صعيد من الأصعدة. هذا بالنسبة للفرد. وقد يحصل الغرور بالنسبة للمجتمع سلطة، دولة، مجتمع، حضارة من الحضارات، تمتلك أسباب القوة، فتصيبها حالة الغرور، فتدفعها هذه الحالة إلى استخدام القوة في غير موقعها وفي غير محلها، ظنا من هذه القوة، من هذه القدرة، أنها تستطيع ممارسة هيمنتها بلا حدود. ولكن شاءت إرادة الله وشاءت السنن الإلهية أن تكون نتيجة الغرور وبالا وخسارة. الآية الكريمة تقول: إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. الظلمة يشجعون بعضهم بعض على العدوان، لكن بسبب تحفيز حالة الغرور وتضخم الذات. في هذا العصر برزت قوة كبيرة على مستوى البشرية، هي قوة الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا في بداية بروزها كانت منطلقاتها منطلقات صحيحة وسليمة، الثورة الأمريكية حينما انطلقت، والدستور الأمريكي حينما وضع، وتوجهات الشعب الأمريكي كانت توجهات رائدة، ولا تزال التوجهات العامة لأبناء الشعب الأمريكي توجهات سليمة وصحيحة في المنظور الإنساني والعقلي العام، بغض النظر عن الجوانب الخاصة التي نختلف معهم فيها على الجانب الديني أو الفكري. ولكن هذا الشعب بلي ببعض الإدارات التنفيذية السياسية كالإدارة الحالية لأمريكا. هذه الإدارة الحالية بدل أن توظف قوة أمريكا وقوة الشعب الأمريكي فيما ينفع الأمريكيين أنفسهم وفيما ينفع البشرية جمعاء، خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة. سابقا كان هناك منافس لأمريكا، الاتحاد السوفيتي، المعسكر الشرقي، انتهى ذلك المنافس، أصبحت أمريكا هي القوة العظمى الوحيدة في هذا العالم، وهذا يحملها مسؤولية أخلاقية كبيرة تجاه البشرية. البشرية تعاني من الأمراض، تعاني من الفقر، تعاني من الجهل، تعاني من المشاكل، وكان يفترض أن توظف هذه القوة فيما ينفع الأمريكيين وفيما ينفع البشرية. أمريكا قوية في مختلف المجالات، الاقتصاد الأمريكي أقوى اقتصاد في العالم، أمريكا تمتلك ثلث ثروات العالم، أكثر من 30% من ثروات العالم تمتلكها أمريكا، أضخم مبلغ يرصد للبحوث العلمية هو في أمريكا. إحصائية سنة 2001 بلغت ميزانية البحوث العلمية، يعني الدولة تخصص مبلغ من أجل تشجيع البحث العلمي، بلغت في أمريكا 240 مليار دولار، وهو يعادل ما صرفته اليابان وأوروبا. عندنا مثلا الكفاءات الأمريكية في داخل الشعب الأمريكي، أعلى معدلات الكفاءات في أمريكا. تسمعون عن جائزة نوبل، المتميزون في مختلف مجالات العلوم ينالون جائزة نوبل. لحد الآن الأمريكيون يحصدون 70% من جائزة نوبل، وبقية العالم كله في 30%. أكثر بلد تجتذب الكفاءات هي أمريكا. حتى حالة التدين، آخر تقرير نشرته نيويورك تايمز أن أكثر حوالي 90% من أبناء الشعب الأمريكي يؤمنون بالله تعالى حسب دياناتهم. التبرعات الخيرية والتجاوب مع العمل التطوعي الخيري في أمريكا أعلى من أي بلد آخر. هل الكفاءات وهل القوة الموجودة في أمريكا كان يمكن أن توظف لصالح البشرية؟ لكن الإدارة الحالية في أمريكا، اليمين المتطرف في أمريكا، أصيبوا بالغرور، سكنهم الغرور، فاعتقدوا أنهم يستطيعون الهيمنة على العالم بلا مشاكل وبلا عوائق. بدأوا يهددون الشعوب، يهددون الدول، يهددون الحضارات، يريدون إذابة كل الحضارات في بوتقة حضارتهم، يريدون إخضاع كل الشعوب لهيمنتهم، إخضاع كل الشعوب لهيمنتهم. طبعا هذا غرور، وباستخدام القوة وباستخدام العنف. ظنت الإدارة الأمريكية أنها تستطيع أن تسرح وتمرح في هذا العالم دون أن يوقفها شيء، وساعدها على ذلك بداية تجربتها في أفغانستان، ثم تجربتها في العراق، فبدأت تهدد وتتوعد كل شعب وكل دولة وكل جهة لا تخضع لهيمنتها. بالطبع هناك حكومات وهناك سلطات جائرة تنتهك حقوق الإنسان وينبغي أن يوضع حد لها، ولكن الشعوب لا ترضى بأن يوضع حد لسلطة ظالمة محلية وفي المقابل يخضعون لهيمنة أجنبية. لماذا يخيرون الشعوب بين الأمرين؟ إما أن تقبلوا بالظلم من سلطة محلية، أو البديل أمريكا تجي تحكمكم وتهيمن عليكم تنتزع سيادتكم. الشعوب لا تريد هذا ولا ذاك. الشعوب تريد أن تتخلص من الاستبداد المحلي في بعض الدول التي فيها استبداد، لكن أيضا أن تمارس هي سيادتها واستقلالها. الشعب العراقي كان منزعجا من استبداد نظام صدام الزائل، وكان يتوق إلى أن يتحرر ويتخلص، لكن الشعب العراقي ما كان يريد أن يتخلص من ظلم صدام حتى يقع في هيمنة أمريكا، وإلا لصدق قول الشاعر: المستجير بعمر عند مشكله كالمستجير من الرمضاء بالنار. لو أن الموضوع في حدود أن يخلص الشعب العراقي من حكم صدام ويتركون الشعب هو يدير نفسه بنفسه، لكان ذلك أمرا مريحا للعراقيين ولكل الشعوب. لكن المسألة، هذه الإدارة لها أطماع، أطماع الهيمنة من وحي الغرور، وبالفعل سترت في غيها هذه الإدارة وأمعنت في استخدام القمع والظلم والتمزيق والتفرقة للعراقيين، وأعملت مختلف مخططاتها. ولولا موقف المرجعية الدينية المشرق من الأيام الأولى للاحتلال، المرجعية رفضت أن تتم أي عملية سياسية لا تؤسس على اختيار الشعب العراقي، لا بد من الانتخابات أولا، وأن الدستور يضعه العراقيون بأنفسهم. هذا كان أمر مهم جدا من أجل التأسيس لحق السيادة والاستقلال للشعب العراقي، والتأسيس لمنحة الإدارة الديمقراطية في العراق، وأن يتعاون العراقيون فيما بينهم، وأن يكون نظام الحكم يسيرونه بأنفسهم. وإلا لو لم يكن هذا الموقف لكان الوضع في العراق أسوأ وأشد قتام مما هو عليه الآن في العراق وفي المنطقة كلها. واستمرت الإدارة الأمريكية في توجهها القمعي، ولكن كما وعد الله سبحانه وتعالى، الغرور والظلم نتيجته الوبال، نتيجته الخسار، الآن الإدارة الأمريكية تعيش ورطة حقيقية، بقاؤها في العراق ورطة وخروجها من العراق هزيمة. الأصوات حتى في داخل أمريكا، الكونغرس الأمريكي بأغلبيته صوت على ضرورة الانسحاب من العراق وجدولة الانسحاب من العراق، ولكن الإدارة المتمثلة في الرئيس الأمريكي يرفع أمام إرادة الشعب، أمام الكونغرس الأمريكي، يلوح أمامهم بعصا استخدام الفيتو على هذا القرار الذي اتخذه ممثل الشعب الأمريكي. في داخل أمريكا مظاهرات، في داخل أمريكا الرفض لهذه العنجهية الأمريكية، وفي خارج أمريكا لا، الموقف الروسي الجديد في مواجهة نظام الدفاع التقليدي في أوروبا الذي تعتمده أمريكا الآن من أجل ردع الصواريخ ومواجهة الصواريخ العابرة. روسيا تتحسس وبدأت ترى أن الظرف عاد ملائما لكي تقف موقفا أقوى أمام الإدارة الأمريكية. وشعوب المنطقة أيضا في العراق، في لبنان، في إيران، في أفغانستان، مختلف الشعوب الإسلامية ذاقوا الويلات من هذه العنجهية والعجرفة الأمريكية. وأيضا رأوا عدم مصداقية الشعارات التي تطرحها هذه الإدارة. النتيجة الآن تشعر الإدارة الأمريكية بالخسارة الكبيرة. ننقل بعض الأرقام من داخل أمريكا التي تتحدث عن خسائر أمريكا وكذلك خسائر بعض خسائر العراق. الإدارة الأمريكية في بداية احتلال العراق قدرت الكلفة $75 مليار، أن الكلفة ستكون $75 مليار. الآن بعد 4 سنوات من الحرب فاقت الكلفة $400 مليار، من 75 تقديراتهم إلى $400 مليار، ويتوقع مع نهاية هذا العام أن تصل إلى $500 مليار. 500 مليار، كم كان يمكن أن تفيد العالم في علاج المرضى وفي محاربة الفقر وفي إعمار البلدان الفقيرة في العالم، البلدان التي تعاني من المجاعة ومن التخلف. الأرقام تقول شهريا الآن الحرب في العراق تكلف أمريكا شهريا $80 مليار، وهذا لا يشمل النفقات التقليدية كمرتبات الجنود، هذا غير رواتب الجنود. إرسال الجنود فقط للمنطقة يكلف أمريكا $2.5 مليار. الوجبة الغذائية لكل جندي أكثر من $6، كل وجبة تكلف أكثر من $6. كلفة إلقاء القنابل كل ساعة من $10,000 إلى $15,000. تشغيل حاملة الطائرات الواحدة يوميا $3 ملايين. هذه المصاريف الباهظة التي تصرف من أموال الأمريكيين. كل أسرة أمريكية الآن تتحمل من أعباء الوضع في العراق $50,000. خسائر كل أسرة أمريكية معدلة $50,000. والقتلى أيضا، والأمريكيون، الشعب الأمريكي يهتم بالخسائر البشرية أكثر من الخسائر المالية. أكثر من 3,300 قتيل لحد الآن من الأمريكيين في العراق، هذا الرقم المعلن. أما الجرحى فأضعاف. رسميا الإدارة الأمريكية تقول أن عدد الجرحى 25,000، لكن التقديرات تقول إنه أضعاف ذلك وربما يصل إلى 100,000 جريح من الأمريكيين. أما من الخسائر العراقيين فحدث ولا حرج. القتلى العراقيون منذ الاحتلال الأمريكي زادوا على 655,000 قتيل خلال 4 سنوات. وزارة الصحة العراقية قالت متوسط القتلى يوميا 100 قتيل، كل يوم ينقتل 100 عراقي. المهجرون أكثر من 2,000,000. كفاءة العراقية 40% منها غادرت العراق. وهل فوضى وهل اضطراب في المنطقة وفي العالم؟ والنتيجة ماذا؟ إلى أين تريد أن تصل الإدارة الأمريكية؟ هل تتوهم أنها ستحقق الناصر وتتسحق إرادة العراقيين والإيرانيين واللبنانيين والمسلمين والمستضعفين في كل مكان في العالم متوهمين؟ وكلما استمر الوقت أطول ستكون الخسائر والمشاكل أكبر على أمريكا وعلى العالم. إنه لا مفر أمامهم إلا الانسحاب وإلا إعلان الهزيمة. ولذلك يجب أن تعرف الشعوب وأن تعرف الحكومات العربية والإسلامية أن الإدارة الأمريكية الآن في موقف ضعف، وبالتالي على الشعوب وعلى الحكومات أن تكون في موقع قوة. نحن لا ندعو إلى العنجهية، نحن ندرك موازين القوى في العالم، لكن أيضا لا يصح أن نتنازل ونستسلم أمام عدو يعيش الآن في حالة ضعف. أمريكا حالة الضعف فيها واضحة، إسرائيل حالة الضعف فيها واضحة، حتى موز هذا الانتصار الضخم الذي حققته المقاومة في لبنان مع الأسف العالم العربي لا يستثمر هذا الانتصار. الكثير من الجهات في العالم العربي مكابرة لأن هذا الانتصار حققت هذه الجهات، لذلك لا يستثمرون هذا الانتصار، أن يشعروا أنهم في موقع قوة. إسرائيل الآن تريد أن تعدل في المبادرة العربية، تريد أن تسقط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ويتيح لها المجال حالة التخاذل وحالة الشعور بالضعف عند بعض الفئات والجهات العربية والإسلامية. إننا يجب أن نعرف الظرف الذي تمر به هذه الإدارة الأمريكية المتعجرفة، وأن نعرف قوة شعوبنا، ولكن أيضا مع مراعاة موازين القوى في العالم. بالتالي نتيجة الغرور ونتيجة الظلم هو الوبال وهو النكال، ولذلك فإن الله تعالى يحذرنا في كتابه من الظلم على كل صعيد. لا تظلم زوجتك، لا تظلم أطفالك، لا تظلم جيرانك، لا تظلم العامل الأجنبي الموظف عندك، لا تنظر إليه باعتباره عامل أجنبي ما يقدر يسوي شيء. لا، الظلم نتائجه وخيمة، ونحن نسمع قصص كثيرة، رب ضغط على خادمة في البيت، على خادم، على عامل أجنبي يصنع في البيت كارثة كبيرة، يصنع للعائلة مشكلة كبيرة. الظلم يجب على الإنسان أن يبتعد عن الظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم كل ظلم، وأن يوفقنا للالتزام بأوامره. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وخلفائك في بلادك، اللهم صل عليهم جميعا صلاة دائمة، وثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من الناصرين والمساندين لقائمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الأنبياء وهي طريق الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لا شك أن الإرادة الشيطانية تريد للناس أن يعيشوا النزاع والتناحر والاحتراب، ولكن إرادة الله ورسالة الله سبحانه وتعالى تريد للناس التلاحم والتواصل والتعاون مهما اختلفت أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، إلا أنهم كلهم بشر يعودون إلى أصل واحد وقد خلقهم رب واحد. الإرادة الشيطانية تتمظهر في مظاهر عدة. الإرادة التي تريد أن تزرع الخلاف والنزاع بين الناس تتمظهر في مظاهر عدة، في بعض الأحيان تكون هناك فكرة تمثل الإرادة الشيطانية، بعض الأفكار التي تحرض على الكراهية بين الناس، التي تخلق سوء الظنون بين الناس، التي تعبئ القلوب بالأحقاد بين الناس، هذه تمثل إرادة شيطانية ولكنها في شكل فكرة، الفكرة التي تجعلك تبغض أخاك، أخاك الإنسان، أخاك في الدين، أخاك في الوطن، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. أي فكرة تريد أن تجعل حاجزا بينك وبين أحد من الناس، الأخ لك في الدين أو النظير لك في الخلق، هذه فكرة شيطانية. لا يوجد أبدا في الأديان السماوية الإلهية ما يدعو إلى الحقد والبغضاء. حتى الكفار نحن لا نبغضهم كأشخاص إن لم يعتدوا علينا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. البر الذي يستخدم مع الوالدين الله يستخدمه هنا مع الكفار، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. نحن نبغض توجههم الفكري، نعتقده باطل وخطأ، نحن نبغض ممارساتهم المنحرفة، لكن كذوات كأشخاص الأنبياء يعلمون حتى الذين حاربوهم وأساءوا إليهم، الملائكة كما ورد في الروايات يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله ادعوا عليهم، بعدما أصابه في قضية الطائف فيرفع يديه قائلا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا محقد وبغضاء عليهم كأشخاص. وورد عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حينما سئل عن شخص فاسق منحرف أن أبغضه أم نحبه، قال أحبوه وابغضوا عمله. هو كشخص ما تبغضه كشخص كإنسان، لكن عمله العمل الخاطئ أنت تبغضه، ولذلك لو تمكنت من هدايته لا تتردد في ذلك، لو تمكنت من مساعدته كإنسان ومساعدته في ضلاله وانحرافه لا تتردد في ذلك. وإن في كل كبد حراء لآجر، الإحسان إلى الكفار كافر على غير دينك لكن فقير محتاج، الصدقة عليه مساعدته الإحسان إليه فيها آجر فيها ثواب أيضا، هذه تعاليم الدين. إذن بعض الأحيان الإرادة الشيطانية تتمثل في فكرة، بعض الأحيان تتمثل في عمل في سلوك معين. هذه الإرادة الشيطانية التي تريد أن تفرق بين الشعوب وخاصة في مجتمعاتنا الإسلامية علنا وجهارا يعملون من أجل تمزيق الصفوف. في فلسطين يمارسون هذا الدور، في لبنان يمارسون هذا الدور، في العراق يمارسون هذا الدور، وفي كل مكان يمارسون هذا الدور، لكن في بعض الأماكن تكون واضح وفي بعض الأماكن يكون غير واضح غير جلي. في العراق الأمريكيون الآن يريدون أن يقسموا مناطق العراق تقسيما طائفيا، الأعظمية يريدوا يخلوا سور يحيط بها، مناطق أخرى يعملون لها أسوار. الشعب العراقي يرفض، الحكومة العراقية رئيس الوزراء يرفض، لكن الأمريكيين يصرون. ليش يصرون؟ عندهم غرض، عندهم هدف. في لبنان كلما اقترب الأفرقاء من التوافق يتدخلوا الأمريكيين يخربوا التوافق بيناتهم، ما يريدهم يتفقوا، لا يريدونهم أن يتفقوا، يريدون هذه الشعوب هذه المجتمعات تعيش متمزقة متناحرة، أولا لكي تمنع نهضتها. إذا الناس تعاونوا مع بعض ينموا نفسهم يبنوا نهضتهم يبنوا بلدهم، ما يبغون نبني أوطاننا، يبغون نعيش فقراء محتاجين لهم، أسواق استهلاكية لمنتجاتهم. وثانيا إذا تمزقنا تسهل هيمنتهم علينا، تسهل تمشية إرادتهم علينا، ولذلك لا يريدون لنا أن نتعاون وأن نتحد. هذا السور اللي يريدوا يسووه في الأعظمية واللي يريدوا يسووه في بعض مناطق العراق، هذا إنما يحاكي الأسوار النفسية والفكرية والثقافية اللي يشجع الأمريكيون أيضا وجودها بين المسلمين. غير السور المبني هناك أسوار فكرية ثقافية نفسية، لكن للحق لا يصح لنا أن نلقي باللائمة عليهم فقط، وإنما نحن نعطيهم الفرصة، وإلا إذا إحنا ما نعطيهم الفرصة ما يقدروا يسووا هذه الأسوأ. الآن نحن نجد في مجتمعاتنا الإسلامية كلما انطلقت دعوات للوحدة لرص الصفوف لكي ينفتح المسلمون على بعضهم البعض، تجد في المقابل أصوات أخرى تذكر الناس لا، من يقول إحنا مع بعض، لا والله إحنا نختلف عن دولة، إحنا ضدهم وهم ضدنا وما نلتقي معاهم. هذه الأصوات بعضها تصدر عن واعي وبعضها تصدر عن غير واعي، هذه الأصوات هي تمثل أسوار، مثل ذاك السور اللي يبنى بين منطقة وأخرى، الأفكار تشكل حواجز أكثر من البناء الإسمنتي والخرسانة، فكرة تمثل حاجز بين الواحد والآخر، قطيعة، حالة القطيعة، ما يتزاوروا الناس مع بعضهم البعض، هذا حاجز نفسي، ليش ما تزورني؟ ليش ما أزورك؟ نعيش في وطن واحد، إذا واحد من منطقة زار منطقة أخرى يصير خبر، قضية كبيرة في الجرائد في المجلات، أوه شيخ من الشيعة راح زار منطقة القصيم، خير إن شاء الله، شو نصير يعني؟ وين إحنا عايشين؟ شعب واحد، وطن واحد، أمة واحدة، دين واحد، لكن هذا يبين لك المسافة الفاصلة بين بعضنا البعض والهواجس النفسية بين بعضنا البعض، بحيث الواحد يتصور إذا راح إلى مجتمع آخر يخاف على نفسه، يخشى على نفسه. قبل 4 سنوات جاءنا أحد الإخوة لكي يجري مقابلة صحفية، هو كان يقول لنا وهو جالس كل نص ساعة ساعة إلا ربع أهله كانوا يتصلون فيه يبغوا يتأكدوا بعد حي ما صاب شيء، يعني وين يعني رايح، غابة وحوش؟ وكذلك قد يكون البعض منا، وكما سمعت من بعضنا حينما يذهب إلى بعض المناطق الأخرى في ذهن صورة أوه ما يندر شيء يصير، هذه حواجز نفسية، حواجز نفسية. ومع الأسف هناك من يريد الحفاظ على هذه الحواجز، وحواجز فكرية. لما نرجع إلى تعاليم الإسلام نجد تعاليم الإسلام تحث على التعاون، تحث على التواصل، مساعدة الفقراء من المسلمين من غير المسلمين، نشوف حتى في العمل الخيري نشوف حواجز، دول ليهم جمعيتهم وحدهم، دول ليهم جمعيتهم وحدهم، دول ليهم نشاطهم وحدهم، دول نشاط وحدهم، ليش؟ هذه حواجز. حتى التزاوج وهي مسألة حساسة عند الطرفين، عند السنة وعند الشيعة، العالم السني حتى لو هو مقتنع صعب عليه يقول لأهل السنة إلى جماعة يا جماعة وش المانع أن يجي شيعي يتزوج من بناتنا؟ صعب يقول أه؟ شلون زوج مبتدع؟ شلون زوج رافضي؟ والعالم الشيعي أيضا صعب عليه يقول لجماعة الشيعة نزوج سني من بناتنا، رغم أن فقهاءنا وعلماءنا لا يرون ذلك، لا يرون في ذلك مانعا. إذا في أمن على عقيدة البنت، يعني هذا اللي بيتزوجها طبيعة شخصية مو طبيعة ضاغطة، يعني مو إنسان يضغط عليها من أخلاقه، إذا جاءكم من ترضون خلقه في البداية، إذا أخلاقه ما تعني أنه يضغط عليها، ما في ما يمنع. وموجود في لبنان، في العراق، في البحرين، في مناطق متعددة موجود تزاوج، لكن في بعض المجتمعات أنا ما أقول يصير تزاوج، أنا أقول نفس تبيين هالمسألة هم صعب. ليش؟ لأن حواجز، حواجز نفسية وحواجز فكرية، وهناك من يسهر على حماية هذه الحواجز ويضخمها ويهونها. الخطاب التعبوي في داخل الطرفين، داخل السنة داخل الشيعة، وإن كانت قد تكون المقادير تختلف في مساحة هذا الخطاب بين هذا الطرف وذاك، لكن هناك حالة تعبوية. هذه إرادة شيطانية، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يجب أن نصل إلى مستوى من النضج والوعي كأفراد، حتى أي واحد يطرح هذه الأفكار، يطرح هذه الآراء، ناقشه، نعترض عليه، نحتج عليه. وأنا أعتقد أن الأكثرية في مجتمعاتنا من السنة والشيعة، مع الانفتاح، مع الوحدة، مع التداخل، مع التواصل، لكن في عدم جرأة في طرح الرأي، حتى اللي مقتنع يخاف ما يطرح رأيه. يجب أن يجهر الجميع بهذه الآراء، اللي مقتنع بهذا الرأي يجهر برأيه، اللي عنده نقاش يتناقش فيه، لا نخاف من الرأي الآخر. البعض يخشى إذا طرحت رأيي يمكن جماعة يتكلموا، خليه يتكلم. أكثر الآراء لما تطرح يصير فيها أخذ ورد ونقاش، ممكن يكون الرأي صحيح ممكن يكون غير صحيح، لا نخشى من تعدد الآراء، لا نخشى من اختلاف الآراء، وخاصة في هذه القضايا المصيرية. في بعض الأحيان بعض الأشخاص وإيش لكم تطرحوا هالكلام ما دام يثير بعض الإشكالات، شلون وإيش لنا؟ قضية ترتبط بمستقبلنا، بأمننا، بوحدتنا، بقيم ديننا في الوحدة والتعاون، وإيش لنا؟ هذه مو قضية ثانوية، مو قضية كمالية رفاهية اتركها على جانب لا تطرحها، تالي يتحجون تالي يتكلمون. الإنسان لازم يشعر بمسؤولية الشرعية ويتحدث كما يملي عليه دينه الذي يدين الله به. وكل توجه، كل فكرة، كل طرح ما كان مألوفا في المجتمع في البداية صير في معارضة داخل المجتمع الشيعي، داخل المجتمع السني، لكن شيئا فشيئا تتبلور الأفكار بما فيه مصلحة هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد صفوفهم وأن يدفع عنهم كيد أعدائهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا بينهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع هديه والأخذ بأمره ونهيه، إنه ولي التوفيق. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.